السادة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا مرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من مرصد الأحداث، فيها ضيف خاص له مكانة في الفكر الإسلامي، كان حاضرا للندوة التي أقيمت بالقاهرة الأسبوع المنقضي وكانت حول المشروع الإيراني. أرحب به بأسمائكم جميعا، الدكتور غازي التوبة، المفكر الإسلامي الكبير. أرحب بك دكتور.
يا مرحبا،
أهلا بك.
بكم
مباشرة في هذه الحلقة مرصد الأحداث ندخل بالموضوع. أبرز ما طرحته يعني في ورقتك أمام الندوة التي كانت حول المشروع الإيراني في المنطقة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أنا تناولت ثلاثة أمور في المشروع الإيراني هذا أو هذا المؤتمر الذي حدث قبل أيام. النقطة الأولى، المشروع الإيراني أو المرتكزات الديمغرافية في المشروع الإيراني. ثم النقطة الثانية، المرتكزات الاجتماعية في المشروع الإيراني. ثم المرتكزات الثقافية في المشروع الإيراني. وأبرزت بالنسبة للنقطة الأولى السكانية، من المعلوم أن إيران بلد متعدد الأعراق والأجناس، فهناك فرس، هناك أذربيجان، هناك لوش، هناك لوش، هناك كرد، هناك نعم. هذه الأجناس يعني من الواقع أو من الجيد لإيران أن كلها مسلمة، وكان من الممكن أن تستفيد إيران من هذا التنوع العرقي وتكون أمة واحدة ذات أعراق متعددة كما يريد الإسلام. لكنها بكل أسف يعني خسرت هذه الميزة، وأصبحت هذه الميزة نقمة على إيران
للتسييف للمسألة، على أساس أنها عملت على الطائفية.
نعم أحسنت. لا، هي عملت على العرقية الفارسية. يعني إحدى النقاط التي تصادمت مع هذه الأعراق هي أعراق ذات جنسيات مختلفة، يعني
آذريين،
بلوش، نعم، عرب، أكراد. وكان ممكن أن يعني تتوحد هذه الأعراق وتكون أيضا تستفيد من هذه الأعراق لدى أمم أخرى، لدى شعوب أخرى، لدى مناطق أخرى، خاصة من خلال هذه الوحدة. لكنها بكل أسف نتيجة العرقية الفارسي والاستعلاء الفارسي والعصبية الفارسية استعلت على هذه الشعوب وظلمت هذه الشعوب، فبالتالي هذه الشعوب صارت. فكانت هناك عدة جبهات تحرير، هناك جبهة التحرير في بلوشستان، هناك جبهة التحرير لدى الأكراد، هناك الأحواز لدى العرب، أكثر من جبهة التحرير حقيقة. فتصادمت هذه يعني تصادمت مع كل هذه الأعراق ومع كل هذه الأجناس، مع أنها كانت يمكن أن توظفها لصالح خدمة الإسلام. يعني أنت عندما أنت تعامل أعراق عندك وتنشئ منها أمة واحدة كما حقق كما فعل الإسلام
دون تمييز.
نعم، يعني أنت هذه الأعراق تكون إلى جنبك طالما أنك تلتقي معها في الدين، ليست مخالفة لك في الدين. وأنت تدعي أنك مسلم،
لا فرق العربي إلى آخر،
تدعي أنك مسلم، فيجب أن يعني تدمج هذه، تعطيها حقها وتتعامل معها وتتعاون معها وتنصفها وتعدل معها، فبالتالي هي تحبك وتتعاون معك، وممكن أن تكون أنت وإياها مشروع لحل مشاكل الأمة الأخرى. الأمة الأخرى سواء في فلسطين، سواء في مثل ما قلنا يعني أعداء الأمة الغربيين، يمكن أن تعمل. لكنها بكل أسف بدلا أن تستفيد من هذه الميزة واستعلت يعني نتيجة العرقية الفارسية التي تعتبر أصلا في المشروع الإيراني، العرقية الفارسية والعصبية الفارسية والتوجه الفارسي، هذا جانب مكون رئيسي في المشروع الإيراني. لذلك عندما صدمت مع كل هذه الأعراق، لأن عندما تقول لي أنا وأنت مسلم تقول لي عرقي، أقول لك عرقك، يعني كل واحد ينتمي
فارسة، أقول لك أنا أذاري.
نعم
فارسة، أقول لك أنا كمالي.
فبالتالي هذه العرقية هي التي يعني جعلت هذه الميزة وبالا، وأعطت نموذج سيء أيضا من إيران على الإسلام، يعني أساءت للإسلام بهذه التصرفات وبهذا الوضع. هذه النقطة الأولى التي أثرتها.
ممكن نقول دكتور غازي يعني نقول يعني التعصب أيضا للدين الشيعي كان من أحد الأسباب اللي بره، لأنهم أقصوا السنة مثلا، سواء كانوا دور حتى لو فرس نفسهم أقصوا.
هذه النقطة كنت سأقولها يعني هي لأنه يعني النظرة السكانية أو الديموغرافية للموضوع تشتمل على جانبين، أنا الذي قدمته في ورقة، جانب السنة والشيعة هي سكانيا وارد، والنقطة الأولى اللي تحدث فيها قبل قليل هي جانب العراق. بالنسبة للسنة والشيعة أيضا ذكرت هذا الشيء في الورقة، الشيء يعني المحزن أن أهل السنة من الناس الذين شاركوا الشيعة في الثورة ضد الشاه وقدموا الدماء والأرواح والشهداء وشاركوا بفاعلية كبيرة وعشرات بل مئات الناس ماتوا أيضا بالسفاك وبالحكم الشاهنشاهي في موجات الشاه، وكان كل ذلك تعاونا مع إخوتهم الشيعة ضد الحكم الشاه في ذلك الحين. لكن بعد أن وصل الخميني إلى الحكم بدلا من أن يعتبر أن السنة والشيعة جناحان لأمة واحدة، حقيقة أصر على أن يكون في الدستور مادة المذهب الجعفري
العسكري
إلى الأبد،
مذهب الدولة إلى
الأبد. هذه نقطة مع أن كثير من الناس كلموه لا تضع عليه، أنت اطرح الإسلام وقل أنا أعمل للإسلام وللأمة المسلمة وللدين الإسلامي ولا حاجة إلى هذه الطائفية الضيقة. حقيقة هو رفض، هاي بداية المشاكل مع أهل السنة. ثم جاءت عشرات الوقائع، يعني عدا عن هذه الوقائع من هذه الوقائع أنه ليس هناك أي شخص سني في مجلس خبراء الدستور، في مجلس صيانة الدستور
أو مجلس
الخبراء
مصلحة الشعب،
يعني كل المجالس هذه التي تعتبر
إقصاء السنة تماما،
مفصل للنظام أو يعني مؤسسات رئيسية في حركة النظام، ليس في أي مؤسسة من هذه المؤسسات أي سني واحد. مع أنه مثل ما قلنا السنة يبلغون في يعني في أقل الأحوال 15 مليون 20% هذا أقل، مع أنه في أقوال تقول أنه 30% في، لكن إحنا لنقول أنه 20% فقط،
أقوال قالت 35
نعم هذا وارد، لكن لنقول 20
خلينا نبني على الأقل،
على الأقل هو يبلغ ما 15 مليون تقريبا، يكون 15 مليون سنة. طيب هؤلاء يجب أن يكونوا ممثلوا، خاصة أنهم ساهموا معك في محاربة الشاه وفي مقاتلة الشاه وفي السجن وفي التضحية، جزء من الثورة هم
وهم مواطنون.
نعم نعم
يعني أنا ما سمعت أيضا منك عبر الشاشة دكتور الغازي أنك قلت أن طهران ليست فيها مسجد واحد السنة.
نعم يعني هناك أخي الكريم مظاهر متعددة لظلم أهل السنة، يعني إحنا على مستوى سياسي على مستوى عبادي على مستوى شخصي الظلم واقع على أساس مثل ما تفضلت قضية مسجد في كل مدن الدنيا،
حتى تل أبيب فيها خمس مساجد
هناك إلا في
تل أبيب عاصمة الكيان الصهيوني المحتل فيها مساجد للسنة، طهران عاصمة الجمهورية الإسلامية ليس فيها مساجد للسنة.
فهذه نقطة، يعني أيضا تصور نقطة أخرى من مظاهر ظلم أهل السنة، أنه في ممثل للمرشد الأعلى الخميني وبعد الخامنئي ممثل في كل محافظة وفي كل مدينة ممثل له في هذه البلد، فكل المدن التي حتى مدن أو محافظات أهل السنة التي يغلب فيها أهل السنة هناك ممثل شيعي من قبل المرشد، لم يضع أي ممثل له من قبل أهل السنة في أي بلد من البلدان، حتى البلدان التي فيها غالبية من أهل السنة لا يوجد فيها ممثل سني، بل أرسل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية أرسل ممثلا شيعيا إلى هذه البلدان. حقيقة وبعدين حتى في العبادات هناك ضيق، إذا أراد أن يتحدث أي مسلم في أي مسجد يجب أن يأخذ ترخيص من المخابرات وأيضا يحاسب على أي كلمة يقولها. فهناك مظاهر،
ليس هناك مطبعة اللغة العربية في إيران كلها،
نعم
مطبعة وحيدة على الإطلاق كرها في اللغة العربية،
يعني فهذا أنا بعتقد عمل شرخ، مع أنه كان ممكن النظام الإيراني أو النظام الخامنئي أنه يعمل وحدة، يعني يعطي أهل السنة حقوقهم لا يظلمهم يعاملهم معاملة جيدة يعدل معهم، فبالتالي يمكن أن يكونوا هم رسله إلى العالم السني في الخارج، هم يخرجون ويروجون له وبالعكس يحتضنونه ويطلبون من السنة أنه تعاونوا معه. لا الآن قطعا عمل فجوة في الداخل، فهذه الفجوة ستنعكس على الخارج، لأنه هو ظلم ناس يجب أن يعدل معهم، يجب أن يعطيهم حقوقهم، يجب أن يساويهم مع الآخرين. هو ظلم نتيجة قطعا نتيجة إيش؟ نتيجة نظرة طائفية شيعية يعني ضيقة، فبالتالي ظلم هؤلاء، فبالتالي جعل هناك أيضا بالإضافة إلى الفجوة بين الحكومة الإيرانية والقيادة الإيرانية والأجناس الأخرى، هناك فجوة كبيرة في داخل إيران بين أهل السنة وأهل الشيعة، وانعكست هذه على خارج إيران أيضا. هاي تقريبا بالنسبة للمحور الأول
الديمغرافي.
تحدثت أيضا في المحور الاجتماعي، الحقيقة في نقطة بارزة جدا في التطبيقات الإيرانية، من المعلوم أنه الشاه كان يقود إيران باتجاه التغريب، لأنه بنيته العلمانية باتجاه التغريب. قطعا سيكون هناك فساد أخلاقي ومخدرات، وسيكون هناك دعارة، وسيكون هناك فقر، وسيكون هناك عشوائيات، عشرات من الأمور الاجتماعية السيئة كانت
أو المشكلات.
الآن هو عندما جاء الخميني يفترض أنه مثل هذا النظام أن تقل هذه الأمور، لنفرض أنه كان في
تنقلنا لحياة وردية كما يقال.
نعم يعني يفترض أن يكون هناك مثلا، نفرض أنه في نسبة فقر معينة، نفرض 40 تقل، تصير بعد 10 سنوات كذا نسبة مثلا دعارة تقل، نسبة مثلا عشوائيات تقل، نسبة ظلم تقل. لكن الإحصائيات الرسمية التي يعني ذكرتها في المؤتمر كلها تؤكد مثلا الدعارة في زياد، وسن الدعارة أيضا ينقص. كان ما قبل الثورة 30 سنة، أصبح الآن 15. نعم. وبعدين من وصل إلى 8، من 8 إلى 15. حتى عندما طرحت هذه الأرقام في مجلس الشورى الإيراني أحدث ضجة هذا الكلام، وحتى يعني منعوا تقديم أي معلومات عن الموضوع من أجل التسيير.
370 ألف لقيط،
نعم،
مجهول النسب،
يعني يقال 300 ألف مستعمل في الآن. نعم. وهي في زياد. بعدين أيضا بالنسبة للإدمان، 2.5 مليون مدمن، أعلى نسبة إدمان أفيون في العالم موجودة في إيران، أعلى نسبة إدمان أفيون
ومحسوبة على الإسلام.
بعدين العشوائيات أيضا في ازدياد، وهناك نسبة فوق المستوى العالمي.
ثورة الدجاج، الدجاجة وصلت 25 دولار و 27 دولار.
طيب الآن أنا المهم اللي أهمني في الموضوع أنه طيب الآن كحكم إسلامي يفترض أنه عندما أسلم أي نظام أن تزيد الطهر، أن يزيد العفاف، أن تزيد الفضيلة، أن تزيد الاستقامة، أن تقل العشوائيات، أن يزداد الغنى، أن يزداد. لكن كل الأرقام، وهذه أرقام من إحصائيات رسمية إيرانية كلها تقول هذا، وهم يكتمون على هذا في يعني أسماء مثل محمد علزام، هذا مسؤول الشؤون الثقافية ونعم في طهران نفسه، وهو على مستوى هو ذكر هذه الأرقام وقدم هذه الأرقام. أيضا في دكتور محمد جميل زاهدي، أيضا هذا بروفيسور كبير في طهران في إيران، قدم أيضا دراسات، كتب مقال تحت عنوان تسونامي فقر، يعني أنه سيضرب إيران تسونامي فقر. نعم. الآن السؤال أنه اللي طرحته أنا وحاولت أن أجيب عليه، طيب ما السبب في أنه هذه الأمور تزداد، علما بأنه المفروض من نظام إسلامي يقوم على الإسلام وعلى نشر العقيدة،
الناس تسعد في ظل هذه الدولة الإسلامية،
تسعد وتقل هذه النسب. عدد المصلين، تصور أبرز نقطة يعني فارقة في الموضوع، أن إحصائية رسمية تقول أن 86% من الطلاب لا يصلون، و 75% من السكان أيضا لا يصلون.
لا حول.
يعني نسبة كبيرة جدا، مع أنه كانت
يعني تم انصرافهم عن الدين.
يعني قبل الثورة كانت نسب المصلين أكثر من ذلك
في وقت الشاه العلماني.
نعم. فالسؤال أنا حاولت أن أبحث عن الجواب من خلال المذهب الشيعي نفسه، فوجدت الأمر في نقطتين. النقطة الأولى، لأنه يجب أن تبحث عن السبب من داخل، لأنه هذا هو الذي يسود، وهو اللي يحكم، الإعلام بيده، السياسة بيده، التربية والتعليم بيده، كل الأمور، الاقتصاد بيده،
فإذا المؤسسات التربوية كافة.
نعم. فأنا وجدت من خلال البحث أن الأمر ذو شقين، يعني السبب الذي يؤدي إلى هذه النتائج العكسية التي أن تكون نتائج إيجابية
بالعكس، العمل انتكاسة بدل ما عمل تقدم.
نعم. النقطة الأولى هو طبقة الملالي، لأنه أنا أعتقد الدين الإسلامي من أبرز منجزاته التي خالف فيها كل الأديان السابقة هو أنه ألغى طبقة رجال الدين،
وحرر العقل
البشري. نعم. وألغى أي مؤسسة تكون وصية على الدين، الكنيسة ألغى، فقال لك أنت، وقال ربكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان،
فاستجيبوا لي ويوم الدين.
نعم. فإذا ربنا سبحانه وتعالى قال للرسول عليه الصلاة والسلام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال له فقل حتى ينزع الواسطة، مع أنه في كل الأسئلة التي جاءت في السابق في القرآن الكريم
ويسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس
إلى آخره، دائما في قل إلا فيها، حتى يلغي أنك أنت بدك تسأل ربك حتى الرسول عليه
لم يكن وسطا للبلاغ.
نعم. فهي نقطة أشار لها المفسرون, وهي نقطة جميلة ولطيفة تعطيك مدى حرص الإسلام على إلغاء الواسطة بين العبد والرب.
نعم. أقرب إليك من حبل الوريد.
نعم هذا. وبالتالي أنت تناجي ربك, تكلمه, تدعوه, تسأله, هو قريب يسمعك يراك, عليم خبير سبحانه وتعالى, لطيف سبحانه وتعالى, بس أنت أدعوه وهو يسمعك ويراك بنفس الوقت سبحانه وتعالى. فالمهم طبقة الملالي حقيقة قامت بدور رجال الدين لدى الكنيسة. وطبقة رجال الدين أنا باعتقادي كانت ذات نتيجتين اثنين. طبقة الملالي, النتيجة الأولى أضعفت الفاعلية النفسية عند المسلم الشيعي. هلا المسلم يعني انت عندما تتجه الى الله تناجي, هذا بيعطيك فعاليه نفسيه. انت تناجي ربك, تعرف ربك يعني, فبالتالي بيعطيك قوه نفسيه. عندما انت تضع هذا الرجل واسطه بينك وبين ربك, هذا يضعفك, هذا بالتالي يضعف الفعاليه النفسيه. انت تركن الى هذا الرجل اللي هو واسطه حتى يغفر لك
والقي على امامه وليس للسلام.
نعم. فبالتالي بعتقد انا هاي النتيجه الاولى لوجود طبقه الملالي, ان اضعفت الفعاليه النفسيه عند المسلم الشيعي. فبالتالي اصبح بهذا الانقياد وبهذه التبعيه لرجل الدين. هذا واحد. الشيء الثاني أن طبقة رجال الدين وخاصة أنها طبقة موسرة لابد من أن تنتج فسادا, لأن كل طبقات رجال الدين على مدار التاريخ أوجدت فسادا. فساد رجال الدين في أوروبا يعني مشهور ومعروف.
كنيسة مهيمنة ومستدرة في العصور الوسطى.
نعم. فساد عظيم بكل النواحي. فأيضا وخاصة أنهم يأخذون الخمس من تابعيهم, يعني الملة يأخذ خمس أموال التابع, فهذا يعطي غنى, والغنى بالإضافة إلى يعني أنه يمتلك الحقيقة ويمتلك الغيب ويمتلك فبالتالي هو أنت طبقة الملال تنتج, طبقة الرياضة دائما تنتج فسادا على مدارك. فهذا أنا باعتقادي عامل من العاملين اللذين جعلا يعني مثل ما قلنا النواحي, يعني المشروع الإيراني ما يعطي نتائجه, هذا عامل. العامل الآخر مفهوم الولاية, وما في شكل مفهوم الولاية أبرز من أبرز المفاهيم الموجودة يعني الشيعة التي يفارق بها الشيعة أهل السنة. نعم. أو بقية يعني خالفان بها الدين. مفهوم الولاية تعلم أن ديننا يقوم على النقل والعقل, لابد من النقل صحيح وعقل صحيح أيضا يجب أن يكون. النقل عند الشيعة معروف أنه فيه 12 شخصا اللي هم الأئمة 12 بعد الرسول صلى الله عليه وسلم, هذا نعتقد أنهم بشر, هم يقدسون كلامهم ويضعونه في مرتبة القرآن والحديث. فإذا هم قدسوا كلاما يجب أن لا يقدس, ورفعوا كلاما إلى مصاف الوحي وكلام بشر. فبالتالي هنا صار في خطأ في النقل. نأتي إلى الشق الآخر اللي هو العقل. معروف أنه مفهوم الولاية جاء من العرفان الهرمسي. في عرفان قديم, هو الفكرة منقولة أصلا عن تراث سابق لدى الأمم السابقة بالمناخ الفارسي. في يعني في عرفان هرمسي, هذا أشار إلى هذه الفكرة دكتور محمد عبد الجابري في كتاب بنية العقل العربي, وحقيقة فصل تفصيل جيد في الموضوع. وأميل إلى أن كلامه دقيق وعلمي وصحيح. فبالتالي أخذ يعني أخذ فكرة الولاية من العرفان الهرمسي, والعرفان الهرمسي في حجم من اللامعقول. يعني هو العرفان بشكل عام يميل إلى ترهيب العقل وإلى زيادة اللامعقول على المعقول,
الخرافات.
فبالتالي أصبح جانب العقل محدود, وفي جانب جدا غني وخصب للخرافات والأوهام والخزعبلات, وخاصة أنهم يعتقدون أن المهدي رجل حي الآن ويظهر إلى بعض الناس ويفتي لهم ويصحح لهم فتاويهم ويلتقي بهم ويقول لهم افعلوا كيت ولا تفعلوا كيت, ويعتبرون هذا من الدين. ما في شك. إذا
وقيل دكتور أن الولاية أيضا أخذت من يعني اليهود على أساس النبي والولي, النبي والوصي.
لا إحنا في عنا ولي. لا إحنا الأولياء حقيقة, إحنا الولي جزء من ديننا, لكن لا نعتقد. هلا مثلا أبو بكر ولي نعتقد, علي ولي, مثلا مثل ما قلنا عثمان ولي من أولياء الله. لكن
ولي.
لكن الولاية ليس بالمعنى هم الذي يقولونه, يعني أنه يقول كلام حق. لا, ممكن أن تحدث له
معصوم
كرامات. لا, معصوم وبعدين يقول حق. لا, ما يقول حق, أنت تحدث له كرامات. نعتقد إحنا بالولي. ألا إن أولياء الله
وهو حي.
نعم لا خوف
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقط بدها عنصرين الإيمان والتقوى بتكون ولي شايفين. لكن تحقيق هذه الأمرين لكن الولي عندهم هو معصوم وبعدين هو يقول كلام يعني من الله أو كأنه وحي وهذا الكلام من يختلف معه فيه. إذن أنا بعتقد صار في عندهم جانبين جانب طبقة الملل اللي تعطي الفساد وتضعف الفاعلية النفسية والأمر الثاني مفهوم الولاية هو عبارة عن قلل جانب أو طمس العقل والنقل فيه غلط أيضا والدين يقوم على النقل والعقل نقل صحيح ولازم يكون
هم حرفوا النقل وغيبوا العقل
وغيبوا العقل فبالتالي أصبحت الكأس لذلك هذا الفساد ناتج من مضمون المذهب الشيعي نفسه
والاختلافات ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا
نعم. هاي النقطة الثانية نعم.
النقطة الثالثة اللي هي المرتكزات الثقافية
أنا يعني أميل إلى أنه الأخطر ما يتعلق الناحية الثقافية أنه تعلم أنه نحن أمة واحدة
نعم.
يعني إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون والحقيقة في حرص على الإسلام على أن تكون هذه الأمة واحدة المكون الرئيسي الذي جعل هذه الأمة الواحدة هو الوحدة الثقافية نعم. أنا بعتقد القرآن والسنة كمضمون ثقافي هم أعطوا الأمة هذه وحدة ثقافية بحيث حلالها واحد حرامها واحد مواجدها واحدة ذوقها واحد تطلعاتها واحدة بعدين أيضا عادات الناس كلها جاءت من المضمون الثقافي اللي هو في القرآن وفي السنة فلذلك الصحابة لماذا حرص الصحابة أبو بكر الصديق وعمر الخطاب رضي الله عنهما من اللحظة الأولى على حفظ القرآن في نص واحد بين ضيفتين مصحف لأنه يعتقدون إذا صار في عدة مصاحف اختلفت الأمة لذلك وجود مصحف واحد ثم الحرص على تشكيله ثم الحرص على تنقيطه حتى ما يقرأ بقراءات مختلفة
نعم.
بعدين الحرص أيضا على المكي والمدني إلى آخره من الجهود اللي بذلت في الحديث الشريف أو في علم القرآن كل اللي فهم النص بشكل موحد أيضا
نعم.
لحفظ فأنا الأم الواحدة نجت من ثقافة واحدة
من مصدر تشريعي واحد وثقافة
واحد. واحد.
ثقافة واحد نعم.
الآن هذا العنصر الثقافي الواحد الذي هو بنى الأمة وحفظ هذه الأمة
ويعطيها قوة
واعطاها قوة يعطاها هلا انا
ديناميكية وحركية
لا يعني انه في وحدة الوحدة هي قوة حقيقة هذه الوحدة الثقافية تعرضت الى ثلاث محاولات تفتيت خلال المئة سنة الماضية الشيء الاول اللي تعرضت له للتفتيت هو المرحلة بين الحرب بعد الحرب العالمية الاولى اللي هو عن طريق المشروع العلماني الليبرالي الرأسمالي عن طريق طرح يعني لتفتيت المنظومة الثقافية تبع الأمة عن طريق تشكيكها في القرآن وفي السنة وفي شايف كيف فيما يتعلق أيضا بالشعر
تغييب اللغة
اللغة أيضا تعرضت
لنا العامية
يعني تعرضت إلى هجمة هائلة من ناحية لتدمير الوحدة الثقافية للأمة لكنها بعدين بعد الحرب العالمية الثانية تعرضت إلى مشروع أيضا لتدمير الوحدة الثقافية عن طريق الاشتراكية والشيوعية باعتبروا أنه هذا الدين عبارة عن هو ضد النهضة وضد التقدم وهو أصل التخلف وأصل الرجعية ويجب أن نستأصل من عقول الناس من قلوب الناس وفعلا في برامج ودراسات وإعلام كلها قدمت في هذا الاتجاه لكنهم في النهاية بعتقد أنا أنهم فشلوا في ذلك فشلا ذريعا لأنه إحنا اعتبروا قاسوا على الدين في أوروبا يعني اعتبروا الدين دوره سلبي لأنه في أوروبا كان دور سلبي الدين عندنا كان دوره إيجابي في حياتنا
دنيا ودين
لا يعني الدين دوره إيجابي في بالعكس
بل حضارة وأمة وعلوم
يحض على العقل يحض على الفهم يحض على الوعي
قل سيروا في الأرض انظروا
ليس كالكنيسة
اللي كانت
كالمسيحية اللي كانت تناقض العقل في كثير من الفتاوى وكثير وهي أقوال بشر كما هو معروف
نعم.
فبالتالي يعني تعرض هذا المشروع الثاني وفشل هذا المشروع الثاني لأنه الأمة أقوى مثل هذه المشاريع المشروع الثالث أنا ما أعتقد هو المشروع الإيراني الآن المشروع الإيراني الآن عندما يصر
أستاذنك دكتور نقف عند المشروع الثالث المشروع الإيراني مشاهدة الكرام بعد فاصل نتواصل مع دكتور غازي التوبة المفكر الإسلامي الكبير في هذه الحلقة مرصد الأحداث وجاء مجددا تحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وجددا لضيف ضيفكم الكريم الدكتور غازي التوبة المفكر الإسلامي الكبير معنا في هذه الحلقة. مجددا لك تعالى دكتور.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. قلت المشروع الثالث إيران، يعني
المشروع الثالث الذي بدأ وأعتقد أنه يساهم في تفتيت الوحدة الثقافية للأمة هو المشروع الإيراني في هذه المرحلة. المشروع الإيراني أين يفتت؟ الإصرار على نشر المذهب الشيعي في العالم الإسلامي هو هاي تؤدي إلى التفتيت، أو في المناطق السنية دعني أقول بشكل أدق وتحديدا، نشر المذهب الشيعي في مناطق سنية يؤدي إلى التصادم، فبالتالي يؤدي إلى التفتت الثقافي لوحدة الأمة. وخير ما يؤكد ذلك أنه الشيخ القرضاوي يوسف القرضاوي كما هو معروف بالعكس من الذين
يدعو إلى التقارب،
يدعو إلى التقارب وفعل هذا، فوضع تسخيري
نائبا له
في اتحاد علماء المسلمين، وبعدين بنفس الوقت هو لين نحو الشيعة، يعني موقفه من المذهب الشيعي في لين وفي
كان لينا
ما الآن سنأتي إلى السبب. وبنفس الوقت هو تقريبا تعاون معه في كثير من المجالات حتى مع إيران كدولة ومع حزب الله في لبنان، لكن صدم عندما وجد أن الشيعة يصرون على نشر مذهبهم في مصر وفي غير مصر، وكان هو يستبعد هذا، لكن قدمت له الحقائق فاتصل بهم وقال لهم إحنا ملتقون الآن وفي عندنا معركة أكبر التي هي معركة مع اليهود ومع الغرب، فالآن طيب لماذا تصرون على نشر المذهب الشيعي في مصر وفي الشمال الأفريقي وغير في البلدان السنية؟ دعونا نتفق على الاتفاق التالي، أنتم لا تنشرون مذهبكم الشيعي في البلاد ذات الغالبية السنية، ونحن لا ننشر سنيتنا في البلدان ذات الأغلبية الشيعية، ولننشر كل منا مذهبه في مناطق أخرى إلا التي ليست لا سنية ولا شيعة، سواء بوذيين نصارى وثنيين إلى آخره من الأتياء، وكلها بحاجة إلى هذا النور. لا، أصروا على نشر مذهبهم. حقيقة هذا جعل الشيخ القرضاوي يغير موقفه منهم ويخاصمهم، وبالتالي يقف ضدهم في هذا التوجه. أيضا الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر أيضا نفس الشيء،
طلب كان لينا معه
وطلب منهم رسالة فقط أن يذكروا فيها، يعني أن يستنكروا سب الصحابة رضوان الله عليهم، أن يستنكروا فقط، وأن يوجهوا أتباعهم أنهم يعتبرون أن سب الصحابة هذا يجب أن لا يجوز، ويوجهوا أتباعهم إلى رفضوا هذه الرسالة.
في العراق دكتور الآن يسب الصحابة في خطب الجمعة،
نعم نعم،
أول ما يبدأ اللهم لعن أبو بكر وعمر وعثمان ومش عارف وأتباعهما وعوانيهما.
لا، وبعدين أيضا في
حلقات الآن في العراق،
نعم نعم نعم، في تفصيلات كثيرة في هذا المجال، حتى في التلفزيونات في قنوات تبث يعني مثل فرح في ذكرى وفاة عائشة، وعائشة رضي الله عنها
الاحتفال بيوم هلاك عائشة،
يعني كلام
في دبابة لعبة ورشاشات لعبة أطفال فيها يضرب عائشة،
يعني هو أخطر ما في المشروع الإيراني هو إيجاد هذا التصادم، لأن تجر مذهب الشيعة أيضا الناس لهم احترام العقائد، نحن يعني عندنا ديننا ونؤمن
بدينكم ولا
لا، نؤمن بسنيتنا ونؤمن يعني في عندنا وعي لديننا ووعي لتفصيلات مذهبنا ووعي لحقائق ديننا، فبالتالي أي نشر سيؤدي إلى التصادم، فبالتالي سيؤدي إلى التفتيت الثقافي، وهذا ما يريده الغرب حقيقة، يعني يريد أن يدمر الأمة بعضها ما بعض ويفتت ثقافيا. فبالتالي بعتقد أنه المشروع الأخطر الآن، لأنه هو يعني محاولة نشر العلمانية مثلا هي من أمور أخرى غير الدين، لكن أنت تنشر شيء يعني
يتصادم مع الدين،
مع الدين يعني كله عند نفس المفردات، لكن تتصادم مع أذان مختلف مثلا، في بعض فروقات في الصلاة، بعض فروقات
الوضوء،
فبالتالي هذا التصادم أنا بعتقد أخطر ما يواجه الأمة، بالإضافة إلى المشروع الصهيوني. أنا بعتقد المشروع الصهيوني الآن في مشروعان في المنطقة لتفتيت الأمة ثقافيا وسياسيا، اللي هم المشروع الصهيوني الغربي لتدمير تفتيت الأمة ثقافيا وسياسيا، وأيضا المشروع الإيراني، كلاهما
المشروع الإيراني أخطر.
أخطر نعم نعم نعم. هاي بالنسبة لل
يعني على اعتبار أنه المشروع الإيراني أصلا بينكر ثوابت الأمة، فيعطي مبرر للغرب ليتحدث بأسماء المسلمين ليهاجموننا.
نعم.
زي مثلا واحد ألف كتاب اسمه فصل الخطاب في تعريف كتاب رب الأرباب بن نور الطبراسي، أخذوا قص مصري اسمه زكريا بطرس على قناة على قبرص، وقاعد يقول لك أنه أكبر عالم مسلم قال
تفصيلات كثيرة للتفتيت بس أنا أوجز الآن نعم. هذا
طيب. يعني عندنا سوريا ليبيا تونس من البلدان اللي تم تغييب الدين تماما. يعني في تونس قبل الثورة كان الناس تدخل المسجد بالكرنيه يعني مثلا وكانت تسجد مغلقة. يعني أنظمة كثيرة حاولت تنحية الدين. برأيك هل تستطيع الحركات الإسلامية بقدراتها الحالية أن تستعيد زمام المبادرة ويعني تعيد هذه البلدان إلى سابق عهدها الإسلام؟
نعم تستطيع بكل سهولة أعتقد هذا، لأنه هذا الموقف المعادي للدين هو الذي انهزم. لأنه الأمة مسلمة، الأمة
هويتها الإسلامية، ثقافتها إسلامية،
ثقافتها إسلامية والإسلام متفلغل فيها. فبالتالي أنا أعتبر ثورات الربيع العربي التي قامت في هذه البلدان عبارة عن تعبير الوحدة الثقافية اللي موجودة في الأمة التي هزمت المشاريع الأخرى اللي مرتبطة بالتغريب. ماذا كان يريد بورقيبة الذي أوجد هذه الحمل المعادي للدين؟ ما الذي كان يريده القذافي؟
زين العابدين بن علي،
زين العابدين إيه؟ يعني هم يريدون مثل ما قلنا نشر المشروع التغريبي. فبالتالي الأمة كانت ضد هذا المشروع في بنيتها الثقافية والذهنية، لأنه معتزة بدينها، معتزة بتراثها،
وإن مالت إلى التغريب قليلا لا، لكن في لا النهاية
لا، في طائفة محدودة مالت، لكن الأمة بمعظم كادرها
ترفض هذا
ضد الموضوع وتعيش الموضوع بكل عمق ووعي، لأنه هذا غريب عنها. فبالتالي في تصح في بعض الناس ممكن يكونوا انهاروا أو تفتتوا أو صاروا مع التغريب نتيجة ضغوط معينة، لكن القسم الأكبر من جسم الأمة بقي معاديا لهذا الموضوع، وقد اضطر إلى إخفاء هويته الإسلامية وبنيته الثقافة الإسلامية، لكن في الحقيقة هو في الداخل متشرب بهذا الموضوع. وهذا أنا بعتقد من عظمة هذه الأمة ومن عظمة هذا الدين، عمليا انهزم ثورات الربيع. التعبير عنها الحقيقة هاي أنه في مشروع تغريبي، هذا المشروع التغريبي فشل، فبالتالي الأمة عادت للتعبير عن ذاتها بشكل طبيعي، بشكل يعني بشكل فطري، بشكل صحيح، بشكل سليم،
لأنه عادت إلى ثوابتها،
عادت إلى أعلنت هويتها بعد أن كانت هويتها
مغيبة قهرا
أو تطمس، أو تطمس من قبل وتوضع ألوان أخرى. فهذا هو التعبير له. فإذا أنا باعتقادي من السهل جدا على القيادات الإسلامية الآن، بالعكس هي ما عليها إلا يعني أن تتفاعل مع هذا التوجه وتعمق هذا التوجه وتغذي هذا التوجه وتقلل من سلبيات الخطوات السابقة، لأن الخطوات السابقة تركت أمراض متعددة في الواقع حقيقة. لأنه أنت تتصادم عندما تطرح المشروع التغريبي، تتصادم مع بنية ثقافية عميقة، فبالتالي هذا
وحتى البنية الثقافية والدين أقيم على عقائد عربية، على عادات عربية أصيلة برضه.
نعم
فبتصادم مع أشياء كثيرة.
نعم يعني نعم بتصادم مع كثير من معطيات
صخور.
الأم
يسمها صخور.
لا يعني في عوامل متعددة يتصادم معها. فبالتالي يجب عندما تأتي القيادات الإسلامية وتقود الناس ما عليها إلا أن تقود، وبالعكس الناس فرحة بهذا ومشروع. معظم الناس صحيح في بعض الناس مثل ما قلنا المشروع التغريبي خربهم أو بالأحرى يعني
فميعهم
فتترهم أو أبعدهم عن مسيرة الأمة ككل، لكن هؤلاء بحقوق الله معظم الناس وغالبهم، ودليل الانتصار هذا فبالتالي يعني بقي الجهود المطلوبة من القيادات جهود بسيطة، إنما في تعميق الوعي الإسلامي، تعميق المسيرة الإسلامية،
لملامة الشمل
يعني إلى آخره.
يعني إذن ترى أن بقدراتنا حاليا نستطيع أن نباغت ونبادر ونواجه المشروع، يعني أنا أقول هيمنة المركز كما نسميه.
نعم
نستطيع بقدراتنا الحالية.
بالعكس أنا برأيي إذا لم نفعل هذا سيحدث ما حدث، إذا القيادات التي قامت لم تفعل هذا ستسقط الأمة هذه القيادات كما أسقطت زين العابدين بن علي وأسقطت القذافي وأسقطت مبارك. أنا باعتقادي يعني إذا لم تسقط
هذا في وعي
لا، على أساس أنه البنية الأساسية التي يجب أن نعيها لهذه الأمة هي وحدة في ثقافة عميقة مرسخة مأخوذة في مختلف المجالات، تقوم على التوحيد، تقوم على وحدة العادات، وحدة التقاليد، وكلها جاية من القرآن والسنة والتراث السابق واللغة العربية والثقافة، يعني هذه أصيلة ومتجذرة في شعوب المنطقة، وهي اللي تعطي الوحدة لهذه الأمة. هذه الوحدة هي التي استطاعت غلبت كل محاولات التغريب اللي حدث خلال المئة سنة الماضي. وإلا لماذا لم نتغرب نحن؟ ما ليس لو أخذنا الجزائر كمثال، الجزائر كمثال كما تعلم بقيت 32 تحت فرنسا، تحت حكم فرنسا، ثم جاء بعد ذلك بن بلة وبن جديد آخر شيء، كانوا منهج اشتراكي أيضا استهدف اقتلاع الدين. بعد ذلك الجزائر قامت قوم واحدة إسلامية
وعادت اللغة العربية لغة أولى بعد ما كانت الفرنسية على مدار فرنسا حصلها فرنسا كامل.
كان أصلا المشروع الفرنسي اقتلع الدين واقتلع اللغة العربية وغرب
ثقافتها وهويتها
حتى صار. لكن مع ذلك بعد 160 أكثر من 130 سنة استعمار فرنسي وما يقرب من 20-30 سنة
عادت عربية مرة أخرى
عادت إسلامية. عربية إسلامية بعنف بعنف
نعم.
فهذا يدل على إيش؟ على تجذر الإسلام. كل هالمحاولات خلال 160 سنة أو ما استطاعت أن تقتلع الإسلام
صلى الله على محمد صلى الله.
الإسلام بقيت الناس بقيت وفيه لدينها. هل الضفة الغربية أيضا الضفة الغربية وقطاع غزة كما هم احتل بعد 67 بعد ما يقرب من واليهود مارسوا كل أنواع الإسرائيل مارست كل أنواع يعني الإفساد في المجتمع الفلسطيني مارس كل أنواع الإفساد والتفقير والإغناء للطوائف اللي بتمشي معها على مستوى عهر ومستوى ومع ذلك قامت الانتفاضة الأولى اللي مضمونها الصحوة الإسلامية قامت كأقوى ما يكون في الانتفاضة الأولى بالألف وثمانمائة وسبعة وثمانين وهي ذات مضمون إسلامي
1987 طيب يعني تحدثت دكتور غازي دائما عن الصحوة الإسلامية تتحدث عنها في كتاباتك يعني ما أسبابها وما محدوديات فعاليتها؟
أنا أعتقد إنه الصحوة الإسلامية هي أيضا جاءت بعد أن انهزم الفكر القومي الاشتراكي ولم يستطع أن يغرب الأمة لأنه هي جاءت متى بدأ الصحوة؟ بعد 67 بعد أكسة 67 وبعد انهزام التيار القومي وإضاءته يعني قد فلسطين 4-5 مرات سيناء راحت والضفة الغربية والجولان أيضا وكل هذا كان الذي يقيد الأمة الفكر القومي العربي بقيادة عبد الناصر وانهزم هذا الفكر. فبالتالي الصحوة الإسلامية جاءت وكانت تعبير عن انهزام هذا وعادة أبرز مظاهر هذه الصحوة هو الحجاب كان في الستينات تقريبا
مفيش
حجاب معدوم
كان الميكرو والميني جيب في الشوارع في مصر وفي سوريا لبنان
الحجاب عاد وهذا هوية الأمة الأصلية أصلا الحجاب عاد بعدين نفس الوقت
يا حرب السبعينيات بس ممكن ده يكون دكتور نتيجة أن السادات بدأ يطلق العنان للإسلاميين ليأكلوا هؤلاء الشيوعيين والقوميين كما هو
لا هو
في مصر مثلا
لا يعني هو السادات يعني أراد أن يستفيد من هذا الموضوع في مواجهة
اللي لعب التوازنات كما
لا لا بس هو أنا بعتقد أنه السادات أراد أن يستفيد من هذا التيار في تركين حكمه ولذلك سمى حاله
الرئيس المؤمن
الرئيس المؤمن والمظاهر
بس هو جابهم قال عشان ياكلوا العيال الشيوعيين دول يعني لما جاب عمر التلمساني كإخوان مسلمين قال له عمر تقدروا تاكلوا العيال الشيوعيين دول
لا بس أعتقد أنا الحقيقة هو في بالأصل تصادم بين الشيوعيين والإسلاميين لأنه في منهج مختلف لكن هم يعني هو استفاد من ظاهرة استفاد من حقيقة موجودة وفي تصادم هو بالأصل موجود لكن بعتقد أنا إنه وجود الإسلاميين شايف كيف في كتيار هو يعني تعبير عن الأمة
يعني صحوة ذاتية طبيعية
تعبير عن عمق وجود الإسلام والثقافة الإسلامية في الأمة وتجلت في عدة مظاهر مثلا البنوك يعني الشركات الإسلامية أيضا هاي مظهر من بعد عن الربا أيضا الكتاب الإسلامي حقيقة صار يعتبر يعني أروج كتاب في المنطقة كثرة المصلين حقيقة المساجد امتلأت أيضا بشكل كبير كثرة المساجد كل هذه مظاهر من الصحوة الإسلامية لكن أعتقد
رغم الفترات السابقة كانت قمع واعتقالات وسجون ولكن الصحوة قائمة
نعم لا وقامت بشكل عنيف وصارت هي المظهر الأبرز لدى الأمة نعم يعني فإذا الصحوة حقيقة قائمة هي تعبير عن فشل المشروع القومي الاشتراكي في تغريب الأمة وفي قمع الإسلام وفي تدمير الإسلام فجاءت هذه لأنه الإسلام عميق في قلوب وهذا الخير الذي بناه الصحابة الأوائل والعلماء السابقين هم الذين سبب هذا الخير. فهذا الإسلام هو اللي عبر عن ذاته بالصحوة الإسلامية. ظهر في عدة مظاهر، نقول الحجاب، المصلون، المساجد، الكتاب الإسلامي، البنوك الربوية التي نشأت شايف وقدمت أروع نموذج. هذه الصحوة الإسلامية. لكن أنا بعتقد الصحوة الإسلامية ما استطاعت تحقق أهدافها في صبغ حياة الناس بشكل كامل في صبغها الإسلامية، لأنه في
يعني فعاليتها محدود،
بقيت فعاليتها محدودة، لأنه بعدين إجا الربيع العربي هو أيضا تجلي آخر للصحوة الإسلامية. أنا بعتقد الربيع العربي في المناطق هي عبارة عن تجلي آخر أعمق من السابق، لأنه كان المفروض يعني أن تصبغ حياتنا كلها بالإسلام بعد الصحوة الإسلامية، لكن هذا ما حدث. نتيجة بعتقد في خلل في يعني الجانب التفكيري أو الجانب خلينا نقول الوعي عند المسلم. صحيح في تقدم يعني أفشى المشروع، لكن أيضا في ما زال من ناحية فاعلية نفسية وفاعلية فكرية خلينا نقول ما زال في ضعف عنده، وهذا له أسباب متعددة بعتقد.
نعم. طيب دكتور، لو تكلمنا على مصطلح الأمة، يعني أنت ذكرت دائما أو تقول الأمة، يعني هل ترى أن هذا المصطلح ممكن أن يعود مرة أخرى ونصبح أمة واحدة؟
أنا بعتقد موجود وليس يعود. يعني أنا بعتقد أكبر نقطة غافلين عنها أن هناك أمة، وهذه الأمة موجودة في
شوف أنا عفوا المقاطعة، بس يعني إزاي في أمة وأنا لو رحت السعودية بيسموني المصري، ولو السعودي دي جه عندي اسمي سعود اسمه سعودي؟
عفوا هذه يعني في نقطة أن أصلا هذه التقسيمات السياسية،
يعني مفهوم الأمة أن أنا من أقصاها إلى أقصاها، من المغرب إلى المشرق أنا بمشي، ده بيقول لك ده كويتي وده سوري وده سعودي وده إيراني ابتدى يعني عراقي وهكذا.
نعم، هو هذه التقسيمات السياسية كانت موجودة في السابق حتى في زمن المماليك، في زمن العثمانيين، لكن بنفس الوقت
بس كانت فدرالية، ما فيش حواجز.
لا ما في، لا أنا صحيح الحواجز عم تتعمق الآن، لا أقصد أنا انه التقسيمات هذه كانت تقسيمات جغرافيه، يعني في مصر وفي سوريا وفي، وقامت دول متعاديه ومتخاصمه بها. الادارسه تقاتلوا انه مثلا الموحدين المرابطين، عندك دوله الادارسه، عندك الاخيديين الطولونيين، دوله الزنكيين، دوله الايوبيين، دوله مثل الطاهريين. حقيقه عشرات الدول قامت وكانت تتقاتل احيانا، لكن امي كانت واحده. الامي مات، يعني الامي كانت في جسمها الثقافي، يعني حلالها حرامها، مثل ما قلنا قبلتها أذواقها،
يعني هي واحدة روحية. يعني ممكن نأخذ المصطلح الأمة على أنها واحدة روحية،
روحية غامضة شوي، أنا أخذ المصطلح، لا وحدة ثقافية،
وحدة ثقافية
تجمعها. وأنا برأيي الذي كان يقود العلماء كانوا هم الموحدون، يعني كان يقود هذه الوحدة الثقافية علماء، العلماء هم كانوا قيادة الأمة الثقافية وهم موحدون، ما كانوا مختلفين. يعني العلماء السياسيين صح مختلفون. الآن نأتي إلى الوقت الحاضر، أنا أعتقد أن الأمة موجودة لحد، يعني في وحدة ثقافية. هل أنا مصري مع سوري ما في خلاف في يعني في العادات وفي التقاليد، الزواج
وفي الحلال والحرام،
الحلال والحرام، ومثلا الأكل باليمين كذا، شايف كيف
كلنا سلوك واحد،
سلوك واحد، فهذه نتيجة ثقافة واحدة. الآن في توجه كان في السابق إلى تعميق الحدود السياسية، بحيث القطرية بدأت تبرز، القطرية بحيث تحويل القطر إلى أمة، يعني هذا
حزب
البعث. أخطر ما يمكن الآن أنا بعتقد هو بروز القطرية. اشتغلوا هم على أساس أنه في المستقبل تصير الأردن أمة، الأمة الأردنية، هي جزء من أمة إسلامية عربية، لكن في كان يعني شغل من قبل الغرب على التفتيت الثقافي هو جعل هذه الحدود السياسيه مثل المانيا وفرنسا مثلا.
نعم،
المانيا وفرنسا او احنا مثلا مصر وفرنسا مثلا نفرض، ففي في حدود سياسيه وفي حدود ثقافيه ايضا.
باراك اوباما طول مناظرته كان مع يعني مترو ماني يقول لك الأمة الأمريكية، فممكن يكونوا بيقولوها عشان تطلع قدامها بقى الأمم الأخرى.
نعم نعم. فإحنا أنا أعتقد إنه وهذا في عدم وعي له حقيقي، يعني أنا بتصور في أمة وهذه الأمة موجودة ومترابطة في
ودينامكية وحيوية
في مشاعرها، في مثل ما قلنا عاداتها تقاليدها لغتها. في أيضا أذواقها مواجدها، يعني هل بعتقد تطلع الآخرة والأمور، يعني كلها مؤخذة بعد واحد في وحدة ثقافية. هذه الوحدة الثقافية ما زالت موجودة وهي من أقوى عوامل الوحدة، واللغة أيضا عامل آخر من أقوى عوامل الوحدة بهذه الأمة، وهذه الأمة موجودة، لكن بقي نفعل هذه الأمور وممكن في المستقبل حتى.
نتكلم على الأمة كأمة عربية ولا أمة إسلامية؟
عربية إسلامية أنا بعتقد، يعني بعتقد العرب
بيضة الإسلام.
لا، هي جزء من الأمة الإسلامية، يعني الأم هي من المحيط إلى الخليج. هذه أمة عربية، يعني لغتها العربية، وقد يكون جزء، لكن هي أمة إسلامية.
نعم.
أمينة. وهذه الأمة أيضا ممتدة إلى أعراق أخرى، إلى مثل ما قلنا باكستان، إلى كذا، كلهم جزء من الأمة، لأن ثقافتهم نفس الثقافة عنا، يعني التوحيد، الحلال، الحرام، العادات، التقاليد، الزواج، يعني تجد إنه فيه، وأيضا الأذواق والمواجيد، ينفرون مثلا من الخمر، من الخنزير، من يعني نفس الثقافة عم تنبث، اليمين، الأكل باليمين، يعني
أينما تذهب إلى أي مكان مسلم تجد نفس السلوك،
يعني
دي بتديك قوة كمان،
تعطيك قوة، وهي ناتجة من ثقافة واحدة. أنا المهم يعني في عندك ثقافة واحدة، هذا العنصر الوحدة الثقافية بعتقد هو أهم عامل في وجود الأمة سابقا، وفي وجوده حاليا، وفي وجودها مستقبلا. لذلك التركيز على تفتيته، أنا بعتقد الشيعة الآن يلعبون دور خطير في تفتيت الوحدة الثقافية هذه، وقبلها الغرب حاول من خلال مناهج ليبرالية علمانية رأسمالية، وبعدين جت من ناحية اشتراكية أيضا للتفتيت، لكن كله فشل فضل الله وما زالت أمي.
طب ممكن نقول دكتور غازي إن إلى جانب القطر التي تقول مثلا الأمة الأردنية، الأمة السعودية، الأمة المصرية، ممكن نقول إن هم بيلعبوا الآن على بعث الحضارات القديمة في بلدان زي مصر مثلا، يقول لك الفرعونية، مصر الفرعونية، يجي مثلا السعودية مثلا يتحدث عن قبائل، يبدأ يقول لك أنا قبيلة كذا وأنا قبيلة كذا، ويبدأ هو حتى يعني الأمة الوحيدة حتى نفسه هيفتتها من جوه.
نعم، هو هذا مخطط،
الدولة الوحيدة
هذا مخطط، هو أصلا مشى، يعني زيادة الإقليمية وزيادة الحدود الفاصلة بين شعوب هذه الأمة هو مخطط سائر وجرى خلال 100 سنة الماضية للوصول إلى هالنقطة هاي،
إلى الإضعاف،
إلى الإضعاف، لا، وإلى التفتيت النهائي، بحيث يصير مثل ما قلنا أم أردنية، أم قطرية، أم كويتية، أم بحرانية، حتى
وهكذا.
يصير هكذا، لكن هم أنا بعتقد هذا مخططهم وهذا الذي يهدفونه. لذلك مثل ما تفضلت نقطة جيدة، بعث ما قبل الإسلام،
الحضارات القديمة
هذه من أجل،
يعني الأشور والكلدان والبابليين والفراعنة،
من أجل تدعيم هذه النقطة،
والفينيقيين،
وزيادة الحواجز بين مثلا هلأ عندك أحمد لطف السيد من إحدى، هو بتعرف هذا كان قومي فرعوني، يؤمن بأنه مصر فرعونية ما إلى علاقة بالعرب والإسلام. في حادثة جديرة بالالتفات
عندي لسه دقيقة الختام،
هي أنه عندما عبد الناصر طرح مصر جزء من الأمة العربية وطرح كدستور على الجمهور الناس، راح صوت بلا من أجل هذه البند، هذه الفقرة، أنه يعتبر مصر ليست جزء من الأمة العربية، يعني ما يدل أنه يعتقد أنه مصر ما إلى علاقة،
مصر يعني فرعونية،
مصر فرعونية فقط. وهناك رهط كبير، يعني هم بدأوا بمصر قبل غيره، ومع ذلك فشل هذا المشروع. يعني انا باعتقادي فشل ذريع، لانه ما تجد، انا بقول لك انا
خالص فرعوني انا. نعم، يعني بعض الشباب بتنظر كده يقول لك احنا فرعنا ومش عارف ايه. اشكر في نهايه هذه الحلقه مشاهدي الكرام الدكتور غازي التوبة المفكر الاسلامي الكبير، كان معنا في هذه الحلقه المرصد الاحداث، كان الابرز الموضوع الابرز فيها حول المشروع الايراني والندوه التي كانت عقدت في القاهره حول خطوره هذا المشروع التحذيري منه. اشكر حضرتك دكتور،
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
أنا أشكرك كذلك.
شكر الله لك. أشكر لحضراتكم حسن المتابعة، انتهت الحلقة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.